صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، عليكم السلام والرحمة، نتحدث عن حاجة الوجود والكون بأكمله إلى اليوم الموعود، وهو يوم ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، وذلك من خلال عدة أسئلة نطرحها ونجيب عليها بما يرتبط بهذه النتيجة الحتمية. السؤال الأول: ما هو الهدف من خلق هذا الكون؟ هذا الوجود بفضاءاته اللامتناهية، بذراته ومجراته ومجموعاته الشمسية، ما هو الهدف من خلقه ومن إيجاده؟ لا يعقل أن يخلق هذا الوجود عبثا، فالعبث قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف بالحكيم المطلق تبارك وتعالى؟ وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إذن هناك هدف حقيقي لخلق هذا الوجود بكل ما فيه من طاقات ومن كنوز ومن أسرار لم يصل الإنسان إلى واحد بالمليار من هذه الأسرار ومن هذه الطاقات. الهدف من خلق هذا الوجود هو إقامة الحضارة الكونية، ليس المطلوب هو إقامة الحضارة الأرضية، بل المطلوب هو إقامة الحضارة الكونية. الحضارة على هذا الكوكب الصغير الذي نعيش عليه المسمى بالأرض ليست هي الهدف من وجود هذا الكون. هذه الحضارة على هذا الكوكب الصغير جزء يسير بسيط من الهدف الذي من أجله أبدع الكون ومن أجله برئ الوجود. الكون مليء بالطاقات، مليء بالأسرار، مليء بالكنوز التي لم يكتشف الإنسان منها شيئا يعتد به. ما زال الإنسان في أول الطريق في اكتشاف طاقات الكون وأسرار الكون وكنوز الكون. إذن لو لم يكن الهدف من إيجاد هذا الكون ومن إبداع هذا الوجود إقامة حضارة كونية، إقامة حضارة وجودية، لكان خلق هذا الكون كله عبثا بلا داعي وبلا جدوى. والمقصود بالحضارة الكونية أي سيطرة الإنسان على الكون كله. الإنسان هو محور الوجود. صحيح الإنسان خلق على الأرض، خلق على هذا الكوكب الصغير من هو إليه، ولكن هذا الإنسان أنيطت به مسؤولية كبرى، أنيط به الهدف الأسمى وهو إقامة الحضارة الكونية. الإنسان مطلوب منه أن يقيم حضارة تستوعب الفضاء كله وتستوعب الوجود كله وتستثمر كل طاقات الكون وكل كنوز الكون وتكتشف كل أسرار الكون. لذلك بما أن الهدف من الكون إقامة الحضارة الوجودية الكونية والإنسان هو المسؤول عن تحقيق هذا الهدف، لذلك الإنسان ما زال في بداية الطريق وما زال في أول الطريق لإقامة الحضارة الكونية، وهذا ما تشير إليه الآيات المباركات. مثلا قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما علاقة خلق السماوات والأرض بأيكم أحسن عملا؟ لو لم يكن الإنسان هو محط الهدف، لو لم يكن الإنسان هو المسؤول عن الهدف وهو إقامة الحضارة الكونية العامة، لما ربطت الآية خلق السماوات والأرض والعرش والماء بالإنسان وعمل الإنسان. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. القرآن الكريم يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إلى الآن لم يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، إلى الآن لم نحصل إلا على جزء بسيط من هذا الفضاء إلا متناهي، إلى الآن لم نصل إلا إلى نقطة بسيطة من مسيرة هذا الوجود. إذن كيف سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لو لم يكن الهدف من وجودنا إقامة الحضارة الكونية واستثمار هذا الوجود بأسره وفك ألغازه وكشف أسراره وحل طلاسمه؟ إذن هناك مسؤولية كبرى أنيطت بوجود هذا الإنسان، أنيطت بخلق هذا الإنسان، وهي إقامة الحضارة الكونية. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الطريق لوصول الإنسان لإقامة الحضارة الكونية؟ نحن نقول الإنسان ما زال في بداية الطريق، ولكن ما هو الطريق الذي إذا سلكه الإنسان سيطر على الكون، سيطر على الوجود، سيطر على الأسرار والألغاز والكنوز والطاقات والبركات؟ ما هو الطريق؟ الطريق الوصول إلى حقائق الأشياء، ملكوت الأشياء. كيف؟ كل علم يمارسه الإنسان، علم الطب، علم الفلك، علم الفيزياء، أي علم يمارسه الإنسان، هذا العلم يدور بين مرحلتين: مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق. يستمر العلم في إطار نظريات، يكتشف نظرية ويبني عليها، ثم يكتشف خطأها من خلال تجارب معينة ويتبنى نظرية أخرى، وهكذا يسير في إطار النظريات إلى أن يصل إلى الحقيقة، إلى أن يصل إلى المسلمة الموضوعية التي لا نقاش فيها. فالعلم بين مرحلتين، أي علم كان: مرحلة النظريات ومرحلة الحقائق. كيف يتم الوصول إلى الحقائق؟ كيف يتم وصول أي علم من العلوم إلى حقائق الأشياء وأسرار الأشياء؟ لاحظوا يا إخوان، عندنا عالم ملك وعندنا عالم ملكوت. عالم الملك هو عالم المادة، ظواهر الأشياء، الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تبارك الذي بيده الملك. عالم الملك عالم الظواهر، يعني أنا أراك أمامي، ماذا أراك؟ أراك جسما، كتلة معينة تشغل حيزا من الفراغ، لها طول، لها عرض، لها عمق، لها زمن، وهكذا. أنا أراك بأبعاد معينة، فأنا أراك في إطار عالم الملك، يعني أراك في إطار عالم الظواهر. أما عالم الملكوت فهو عالم الأسرار، عالم حقائق الأشياء التي لا يصل إليها الإنسان إذا اقتصر على الظواهر. قال تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كما أن بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. لكل شيء ملك وملكوت، لكل شيء ظاهر مادي نصل إليه بحواسنا الخمس، وباطن ملكوتي لا نصل إليه إلا بوسائل خاصة وبطرق خاصة. عالم الملكوت هو عالم حقائق الأشياء، هو عالم أسرار الأشياء. ما لم يصل الإنسان إلى عالم الملكوت لا يمكنه أن يصل إلى حقائق الكون، لا يمكنه أن يصل بعلمه إلى مستوى الحقائق. فالإنسان محتاج إلى أن يصل إلى ملكوت الأشياء وأسرار الأشياء. كيف؟ خل أضرب أمثلة. مثلا الطبيب عندما يريد أن يشخص المرض، الأسلوب الذي أمامه هو أسلوب التجربة المختبرية، من خلالها يستطيع أن يشخص المرض، وبواسطة استقراء الأعراض المعينة يقول بأن هذا الإنسان مصاب مثلا بقرحة في المعدة، هذا هو المرض. الطبيب يستطيع أن يصل إلى تحديد عوامل ومناشئ هذا المرض. من عوامل هذا المرض مثلا العامل النفسي، العامل النفسي له دور في إصابة الإنسان بمرض قرحة المعدة مثلا. هذا نسميه عالم الملك، هذا ما يستطيع الطبيب اكتشافه بواسطة التجربة المختبرية المادية. أما العامل النفسي كيف يؤثر في خلق هذا المرض وفي صنع هذا المرض؟ بمعنى ما هي الهواجس والأفكار النفسية التي إذا تراكمت على الإنسان أدت به في وقت معين وبنمط معين وبطريقة معينة إلى حدوث هذا المرض؟ هذا جانب ملكوتي لا يمكن أن يحدد من خلال التجربة المادية. التجربة المختبرية تحدد الجانب الملكي، أن هذا مرض في الجسم ومن أسبابه العامل النفسي. أما كيفية انتظام الأفكار وتأثيرها في صنع هذا المرض وفي إيجاده، فهذا جانب ملكوتي لا ينال من خلال التجربة المادية. إذن التجربة توصلنا إلى الجانب الظاهري الملكي، أما الجانب الملكوتي جانب حقائق الأشياء وأسرارها لا يمكن أن نصل إليه من خلال التجربة المادية، نحتاج إلى علوم أخرى. مثال أوضح، القرآن الكريم ينقل عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله عليه وعلى نبينا محمد وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. ما هي العلاقة؟ قميص لبسه يوسف واكتسب القميص رائحة يوسف، إذا شم أبوه رائحة ولده تحركت خلايا الدماغ وأعطت لهذه الخلايا البصرية الكسولة أو الميتة القدرة على العودة إلى الحياة من جديد بأن يبصر ويرتد بصيرة. ما هي العلاقة؟ ما هي علاقة شم الرائحة بعودة البصر؟ ما هي علاقة هذا العامل النفسي وهو أن يشم هذا الأب رائحة ولده ليعود بصيرة؟ هذا جانب ملكوتي وليس جانبا ملكيا. هذا الجانب الملكوتي فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، هذا الجانب الملكوتي لا يمكن اكتشافه من خلال التجربة المختبرية أو من خلال التجربة المادية. هذا الجانب الملكوتي يحتاج إلى علوم أخرى تنضم إلى علم الطب فتكون بمثابة العلوم المساعدة لتوصل الإنسان إلى اكتشاف الجوانب الملكوتية لانفعالات الإنسان وتأثراته. فإذن الوصول إلى الحقائق يتوقف على الوصول إلى عالم الملكوت، والوصول إلى عالم الملكوت لا يكفي فيه التجارب المادية بل يحتاج إلى علوم ومقدمات أخرى لابد أن يسلكها الإنسان. نجي الآن إلى السؤال الثالث، كيفية، ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء لكي يصل الإنسان إلى عالم الحقائق ويخرج بالعلوم، بعلم الطب، بعلم الفلك، بعلم الفيزياء، بأي علم آخر، يخرج بالعلم من إطار النظريات إلى إطار الحقائق والبديهيات والأصول المسلمة؟ ما هي كيفية الوصول إلى ملكوت الأشياء؟ هناك عنصران في ملكوتية الأشياء لا بد من الالتفات إليهما. العنصر الأول العلاقة الوجودية بين الكون. كيف؟ هذا الكون أسرة واحدة، نحن نراه كثيرا لكنه في الواقع واحد. نحن نرى هذا الكون كثيرا، النبات عالم نبحثه مستقلا، الحيوان عالم نبحثه مستقلا، جسم الإنسان عالم نبحثه مستقلا. نحن جعلنا هذه العوالم، قلنا للإنسان عالم وللنبات عالم وللحيوان عالم وللجماد عالم، نحن قسمنا الأشياء وجعلنا لها عوالم، وإلا فهي في حقيقتها وجود واحد. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الوجود خيط واحد، أسرة واحدة، يتمم بعضه بعضا ويكمل بعضه البعض الآخر. مثلا نحن نرى أن لضوء الشمس تأثيرا علينا، على نمونا، على نباتنا، على حيواناتنا، على زرعنا، نحن نرى ذلك. وأيضا لضوء القمر تأثير على النبات، تأثير على جزر البحر ومده وأشبه ذلك. ليست الأمور هكذا فقط، كل ما في الكون فهو مؤثر ومتأثر، جميع أجزاء الكون هي مترابطة بعضها بالبعض الآخر. بين كل ذرة في هذا الكون وكل مجرة في هذا الكون علاقة كونية وجودية، لو اكتشفناها لاكتشفنا كثيرا من الأسرار والطاقات في هذا الكون. إذن هناك عنصر مهم في الجانب الملكوتي، وهو أن هناك علاقة كونية وجودية بين كل أجزاء الكون، فأجزاء الكون كله أسرة واحدة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في عدة آيات، أن الكون أسرة واحدة، أن الكون خلق واحد، عندما يقول كما قرأنا الآية المباركة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني هناك ربط بين السماوات والأرض والعرش والماء، ليبلوكم أنتم أيها الإنسان، أيضا لكم ربط بذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك ارتباط وثيق بين أجزاء الكون، ما لم يكتشف لم يصل الإنسان إلى ملكوت الأشياء. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني وهو المهم، خارطة الكون أين؟ لكل مؤسسة ولكل موقع مركز معلوماتي معين. أنت عندما تؤسس مؤسسة، أي مؤسسة أنت تؤسسها لها مركز معلومات، لا يمكن أن تمشي المؤسسة من دون مركز معلومات. من وصل إلى مركز المعلومات وصل إلى خارطة المؤسسة، استطاع أن يكتشف كل أعمالها وكل حركاتها وسكناتها. هذا الجسم الإنساني له مركز معلومات، الجينوم الوراثي البشري إذا وصل إليه الإنسان استطاع أن يتحكم في هذا الجسم، في خلايا هذا الجسم، في نشأة هذا الجسم. إذن هذا الجسم أيضا مؤسسة لها مركز معلومات معين، من سيطر عليه سيطر على حركة هذا الجسم ومسار هذا الجسم. الدولة، أي دولة لها مركز استخبارات معين، من وصل إليه عرف مسار الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لكل شيء مركز معلومات، هو قوام الشيء، هو كيانه. هذا الوجود كله ما إلى مركز معلومات؟ نعم له مركز معلومات. هذا الوجود كله بفضاءاته، بمجراته، بمجموعاته الشمسية، هذا الوجود بسائر عوالمه له مركز معلومات. لو وصل الإنسان إلى مركز المعلومات وصل إلى خارطة الكون وسيطر على الكون وتحكم في مسيرة الكون. ما هو مركز معلومات هذا الوجود؟ هو العرش. العرش مركز المعلومات. الرحمن على العرش استوى، وسع كرسيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. العرش هو المركز، الملائكة يحفون بهذا المركز يستقبلون المعلومات والأوامر والنواهي